الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، على آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله. الله تبارك وتعالى يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. تكلمت في أكثر من ليلة على الآية الأولى من هاتين الآيتين الكريمتين المباركتين اللتين جعلهما الله عز وجل ختام المسك من سورة التوبة. ووعدت بأن أذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا لنفسه في حرصه على الخير للبلاد والعباد، لجميع الأمم، للناس، ما هو للمؤمنين وحده، للناس: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. لكن المؤمنين خصهم بقوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم. والحرص الشديد البالغ حد النهاية من حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في إيصال الخير للأمم، يعني ما اشتمل عليه قلب حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من حب الخير للناس ربما يفوق ما جمع في قلوب عباد الله عامة من الحب للخير للناس. حبه للخير للإنسانية كلها، أحمرها وأسودها وأبيضها وأصفرها، من جميع أجناسها وألوانها، وحرص وأن يهوي عز عليه، يعز عليه أن يصاب أحد من الناس بأذى، ليعلم اليهود والنصارى والذين أشركوا وأعداء الله من الملاحدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبعد الناس عن سفك الدماء، ولم يكن حريصا على قتلهم، وإنما كان حريصا أشد الحرص على سلامتهم ومعافاتهم في دينهم ودنياهم. قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا، مثلين الحقيقة، مثل في بيان حب في بيان حاله وحال الناس، في نصحه لهم وبره بهم وإحسانه إليهم وبيان وأن يبين لهم ما رسمه لهم من منهج وطريق لو سلكوه لحصلت لهم رخد العيش والسعادة الدنيوية والأخروية، وعاشوا أعز خلق الله جميعا، وصاروا أهلا للكرامة التي كرم الله بها بني آدم. والمثل الثاني يبين كيف يدافع الشر، يدفع الشر عن الناس. المثل الأول حبه لخير الناس، والثاني بغضه لأن يصاب الناس بشر. وأنا قلت أكثر من مرة إن رسول الله جاء بالإحسان والعدل والشفقة والرحمة. وضربت مثل عندما أخذ ابن سيف وكان قد كبر في السن ويسمى حكيم العرب، لما علم بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل ولدي، هو عزم على أن يأتي النبي بنفسه فلن. ولكن عياله قالوا أنت رجل كبار لا تقدر تروح وتجي، إحنا نفيك ونجيب لك خبر. فجاء الولدان من أبناء أكثر بن صيف حكيم العرب إلى النبي محمد وقال له: يا محمد، ما أنت ومن أنت؟ ما أنت عرب أقحاح، يعني يكون الفرق بيننا وبين من؟ فيقول: ما أنت ومن أنت؟ لما يذكر لي يسألوه ما أنت عن الصفة، ولما يقولوا من أنت عن النسب. فلما قالوا ما أنت قال: أما ما أنا فأنا رسول الله، وأما من أنا فأنا محمد بن عبد الله. ما قال على الأشاوس الأماد الآخر من أبي بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قطي بن كلاب بن أشاوس أئمة، وإن كانوا يعرفوا الهدى، لأن الله ما بينظر للناس على جمال صورتهم ولا على رفعة أنسبهم. الله ما بيعامل الناس بنسبه، بنسب الناس وألوان الناس، أبيض أسود أحمر أبدا، لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فقالوا: من أنت ومن؟ قال: أما ما أنا فأنا محمد رسول الله، وأما من أنا فأنا محمد بن عبد الله. قال: هل معك شيء مما أنزل إليك؟ يعني الآن تقرأ علينا قرآن؟ قال: نعم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قرأ عليهم الآية. فذهب إلى أبيهما وقال له: جئناه فسألناه عن صفته فأخبرنا أنه رسول الله، وسألناه عن نسبه فأبى أن يرفع نسبه وإنما قال محمد بن عبد الله ما ارتفع لكم، وأنه قرأ علينا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. شوفوها في أقرنا هالآيات، خلوا العلماء والقريين من جميع الأمم يجيبوا لنا عندهم مثلها، خلي جميع أمم الأرض اللي يحاولون أن يمتصوا دماء المسلمين وأن يحولوا بينهم وبين سعادة الدنيا والآخرة، ويحاولون تخريب مناهجهم بما يذيعونه ويشيعونه ويكتبونه ويدسون به ويرسلون من يتسلل إلى 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 محل التي يشع ينبغي أن يشع منها النور، فيحاولون أن يشعوا منها الظلمات، أن يبرزوا فيها الظلمات في تخريب الصحافة للناس ومواد، لأن الماسونية حارسوا اليهود، اليهود السريين حارسوا الثورة الفرنسية هم اللي قاموا بها وقتلوا العباد والبلاد، حارسوا أشد الحرص على أن يتسلطوا على أمرين مهمين: اقتصاد العالم وإعلام العالم. على الاقتصاد، ولذلك صارت أكثر بنوك العالم بأيديهم وعلى منهاجهم حتى في بلاد المسلمين. فسلطوا على اقتصاد العالم ويجيبوا لك كل يوم بدعة من البدع، وبعض الناس يطير مثل الببغاء اللي يقول يردد ما يقال له. والإعلام، لأنهم يعلمون أن فأسوهم يبحثون كل سبيل لأن يكون الإعلام غير متحكم فيه، لا تستطيع لا تتحكم فيه في العالم كله، لأنهم يبثونه طرق وأمور ووسائل يعجز أي ناس أقوياء أن يقفوا في وجهها. تتسرب إليهم مثل تسرب السوس والبلاء من غير ما يحس الإنسان أن هذا فيه هلاكه لعجلته وعجلته. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال: عجلوا يا أبنائي باتباع هذا النبي، إنه يأمر بمعالي الأخلاق وينهى عن فساقها. إنه يأمر بمعالي الأخلاق وينهى عن فساقها. هذا أحسن من حكماء العرب، هذا الفئة أنا يعني. وفرقت بين الإحسان للناس بين الإحسان والحب. فرقت أكثر من مرة بين وجوب الإحسان على لكل الخلق حتى للكافر الإحسان، ولكن الحب غير. الحب المعنى اللي في القلب اللي تتأثر بالعاطفة، هذا لا يجوز أبدا أن يبذل لغير مؤمن. فلأنك لقيت في قلبك حب الكافر اتهم نفسك وقلبك، وعرف أن قلبك به مرض ينبغي سرعة المعالجة بالاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله عز وجل وكثرة ذكر الله تبارك وتعالى، لأن قلبك به مرض. إذا انفتح قلبك لحب كافر معناه قلبك مريض. بس لا تروح لأطباء المستشفيات لأنهم أطباء عضويين، أما المعاني السامية العالية النورانية التي يجعلها الله في القلوب فهذه لا يملك إلا فاطر السماوات والأرض، ويتركها من فاطر السماوات والأرض أن يصلح لك قلبك وأن يثبتك على القول الثابت وأن يشرح صدرك للإسلام، أو أن كان بيتا فاحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما نسويه في الظلمات ليس بخارج منه. فالحب لا يجوز أن ينفتح إلا لسان ولدك، وتعرف أن ولدك على غير طاعة الله ما ينبغي لك أن تحبه. ولدك، زوجك، أخوك، أرضك، بلدك، وطنك، إذا حارب الله ورسوله لا ينبغي لك أن تفتح قلبك له بحال منك. قل إن كان آباؤكم وأسسر هذه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أما الإحسان يجب أن تبذله لكل ما تطيق، كافر مسلم إيه أحسن إليه، إن كان جوعان فعله، إن كان عريان وقدرت تفيق فيه، ولو كان عدوة أنت لا أنت تبغضه. أنا قلت لك أنت الحين تسمي من الخوف بتتبعه بتسمعه حبا له ولا عشان تكله بتسمي عشان تكله، ما دخل قلبك وانت عمال تطعم خروفك أو تطعم جملك أو تطعم بهيمتك أو تطعم ده عشان أنت بتحبها، أنت بتاكلها تتبعها وتبعها. يعني لا فرق بين الحب والإحسان. الإحسان أن ألا يأتي الناس شر منك، اعمل كل طريقك على أن ينتفع الناس بك، وأن تبذل النفع احرص على ما ينفعك واحرص على ما ينفع الناس أيضا. أنت عندما تقاتل أعداء الله ما بتقاتلهم لأنك ودك سفك دماءهم وأزازهم، أنت ودك تحملهم وتجرهم بالسلاسل إلى جنات النعيم، أنت ودك تسبهم رغم أنوفين إلى الفردوس الأعلى في جنات النعيم. هذا عمل المسلم. النبي يضرب مثل يقول إن مثلي، إذا جيت أقرأه البارحة، إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني. ما هو أي جيش؟ الجيش اللي جاي يستأصل شافتكم، الجيش اللي جاي لا يبقي عليكم، اللي يبكي يدحر نساءكم وأطفالكم وأموالكم ما يخليكم حياء. أنا شفت الجيش القادم عليكم. إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان اللي ما يكذب أهله وأحبابه. أنا الرائد، الرائد بس ما قال في الحديث أنا الرائد، لأنه يقول وقال له مرة أن الرائد يكذب أهله، ولكن هنا يقول إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء. يعني اهربوا من محلكم ده لا يذهبكم العدو، فروا. هو بيقول له يريد أن يفروا إلى الله لأن عدوهم الشيطان اللي قاعد حولهم عشان يدحرهم ما هم حتى يفروا إلى الله، مثل ما قال ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا. لما جو حذرهم هالتحذير
وأنذرهما الإنذار وخوفهما التخويف وهم يعلمون صدقه صدق لهجتي وأنهم ما جربوا عليه كذبا قط مثل ما جربنا له. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا أربعين سنة. هل يستطيع أحد أن يقول جربت عليه كذبا أو اتهمته به؟ حتى عدوه أبو سفيان وهو في أشد الناس يومها عداوة الله عندما سأل الأرض هل تتهمون بالكذب؟ قال ما جربنا عليه كذبا عدوي. فيقول لهم فالأن جاء يعني انجوا بأنفسكم وأولادكم وأموالكم لا يذهبكم العود فيسأل سبتكم. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم. يعني ما لأن اللي قوي يقدروا يبعدوا عن العدو بعدا ما يحصلهم يلا لبعد يوم يومين يسرقون العدو ما يقدر يحصلهم العدو. فأدلجوا أصل الإدلاج أثر في أول الليل قوله فأدلجوا يعني انطلقوا من أول الليل وما انطلقوا يركضون على غير بصيرة لا فانطلقوا على مهلتهم. كلمة مهلة يعني مها التؤدة والرفق يعني رويدة الرويدة على رفقة برفقة منهم وعلى هود يعني ما عليهم عجلة لأنهم أخذوا الحيطة لأنهم بمجرد ما جاهم النذير أدلجوا. والعرب يفرقون بين أدلج والدلج كما جاء في حديث أسماء ذات النطاقين على عبد الله بن أكر أنه كان كل ليل يدلج إذا جاء آخر الليل يدلج يعني يأخذ روحي يودون الغنم عند غار حراء عند غار ثور عشان يطعمون رسول الله وأبو بكر ثم يدلج. وعبد الله بن أكر بالنهار يصير عند في آخر الليل يدلج يجي بالليل يبيت عند النبي وأبي بكر ويعطيهم أخبار أهل مكة وإذا صار آخر الليل دلج فهو أدلج الدلج الدلج يعني صار آخر الليل ينزل إلى مكة حتى يصبح هو بينهم فما يقولون راح وانجح. فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم مهلتهم المهلة يعني السير بتؤدة وريف وعدم الهرولة لأنها تجرهم وتوزيهم وما كلهم يستطيعون الهرولة. فإذا صاروا آمنين من أول الليل لن يدركهم لأن العدو لن يهجم عدو إلا في الصباح. كان عادة العرب ما يهجمون على عدو إلا صباح ولذلك كان جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مثل هذا يقول فلما رأى قال لهم يعني العدو يا صباح فلم يخاف ان العدو يسبقهم اليه يسبقهم قبل ما يجيهم ويركض بجهته عشان يلم فصرخ يا صباحا يعني الجيش يصبحكم. وعادته ربنا يقول فاذا نزل بساحته فساء صباح المنذرين لان عاده ما كان يهجمون عليهم الا مع طلوع الشمس مع طلوع النهار ويجون بعد بزوغ الفجر. فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم. الطائفة اللي صدقته انطلقت ونجت وسلمت هي وذراريها ونساؤها وأموالها والطائفة اللي كذبته أصبحت مكانها وش يقول النبي فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم ما خللهم بقية. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بالحق الذي جئت به أو بما جئت به من الحق. هذا مثال يعني كان يقول للناس أنا أحذركم. وطبعا إن جهد نأتيه من التزام طريقه من اتباع نصيحته من العمل بما جاءهم به من سلوك منهجه من العض على سنته بالنواجذ، من أن الإنسان لو بطع لينحرف عن دين النبي يرضى أن يبطع ولا ينحرف عن دين النبي. هو صحيح إذا بذر الإنسان عند ظالم لا يخاف الله وقال له إما أن تكفر بمحمد ولا قتلتك وقطعتك، وهو يستطيع أن ينفذ ما تهدد به وما توعد. في الشريعة الإسلامية بينت أنه إذا كان الإنسان أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لا يضره. وقلت لك إن اثنين أخف متيلم الكذاب من أصحاب محمد. قال لي واحد منهم أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد أن محمد رسول الله. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال بعد ما قال له لما قال له أتشهد أن رسول الله؟ نعم أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. قال أشهد أتشهد؟ قال أشهد أنك رسول الله. وخلى سبيله. قال الثاني قال أتشهد أني رسول الله؟ قال نعم. أتشهد أن محمد رسول الله؟ نعم أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. قال أتشهد أني رسول الله؟ الناس الناس ما الناس معك وش تقول؟ فأمر به فضربت عنه. فلما بلغ ذلك رسول الله قال أما أحدهما يعني فقبل رخصة الله فقبل الله منه، يعني الله يعفو عنه. وأما الآخر فسبق إلى فضيلة فهنيئا له بها، لأنه نطق بكلمة الحق يعني ما قبل العزيم. والإنسان عندما تعرض عليه مسألة كلها فرصة وعزيمة يتخير، إن قبل الرخصة فهذه تيسير من الله له، وإن لم يقبل الرخصة فهذا له سبق عالم في درجات في جنات النعيم. فهي يقول هذا ذاك مثل من أطاعني واتبعوا واتبع ما جئت به ومثل من عصى. واللي بيعطيك بيروح وين؟ اللي بيعطيك أصلا قبل إبليس، إن قبل الشيطان، إن قبل الغرور، إن قبل اللي يكره أن يرى أن يدخل الجنة أحد من عباد الله، ما هو سلم منها، ما هو سلم منها، فيريد تكفير حزبه فيها، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد. فالمثال هذا الأول اللي جاء في حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم يبين لك إذا كنت تريد النجاة أطع رسول الله، وإن كنت من تعتنب نفسك تروح جهنم ولا تروح يمين ولا يسار اتبع الشيطان إذا شئت، لأنك إن اتبعت الشيطان تعرف طريق وين يروح، وإن اتبعت طريق الرحمن تعرف وين تروح. طريق الرحمن يوصل إلي والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأصل بمجرد الإنسان ما يولد يوكل به ملك ويوكل به شيطان إلى أن يموت. الشيطان يحطه على الشر ويغرس فيه مغارس السوء وينبي فيه دواعي الخبز والشيطنة والبعد عن المنهج المستقيم. وطريق والملك يبين له يرشده يقرب له بطرق الخير. ولذلك النبي يقول إن الملك للملك لما وللشيطان لما، لمة الملك دعوة إلى الخير ولمة الشيطان دعوة إلى الشر. يعني أنت لو قاعد أسر جاك غمزة إبليس تعانه الله وكفانا الله شره غمزك، أنت إذا كنت مصطف بمجرد ما يغمزك تتنبه وتعرف إن هذا وسواس وأن هذا شيطان يريد أن يرديك ويخزيك في الدنيا والآخرة. وإذا كان الداعي داعي خير ما في شك إن قلبك ينشرح. إذا كان الله هداك للإيمان والإسلام، يقول لك إحنا كل يوم 17 مرة على سبيل الفرض نقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. صراط كل يوم ما بنقولها مرة، الصبح نقولها مرتين على سبيل الفريضة، والظهر نقولها أربع مرات، والعصر نقولها أربع مرات، والمغرب نقولها ثلاث مرات، والعشاء نقولها أربع مرات. إياك نعبد لا نعبد أحدا سواك، ولا نذل إلا لك، أنت إلهنا وربنا وسيدنا ومالكنا، نواصينا بيدك، بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني خل بيننا وبين طريق المغضوب عليهم، خل بيننا وبين طريق الضالين. المغضوب عليهم يفسرها النبي باليهود، يقر على أن اليهود والضالين هم النصارى، لأن المغضوب عليهم عصوا على بصير على علم، عندهم وصايا الأنبياء وكفروا بها وكذبوا أنبياءهم، ولم يكتفوا بذلك بل قتلوا بعض أنبيائهم، قتلوا بعض أنبيائهم، يقتلون النبيين بغير الحق، يقتلون النبيين بغير حق، يقتلون الأنبياء بحق آيات في كتاب الله عز وجل عليهم. وأما نصارى الدليل ما عندهم علم، الضالين ما عندهم، ما عندهم، هم مغضوب عليهم أيضا، بس ذات الغضب واكد كل نفوسهم وأحوالهم، غضب الله عليهم. وظن عن النصارى أيضا، لأن الله اللي يعمل عمل لا يرضي الله يسقط الله، اللي يعمل عمل لا يرضي الله، اللي يزني، اللي يسرق، اللي يقتل، اللي يشرب خمر، اللي يؤذي عباد الله، اللي يؤذي الحيوانات، اللي يتعامل بالربا، اللي يتعاطى المخدرات، يتعاطى المحرمات، هذا عدو لنفسه وعدو لله عز وجل. عدو لنفسه ما يبدا ما يبحث عن سعادة نفسه، ما يبحث، يعني صار مثل ما في واحد ضرب مثل بالدنيا، يقول ان الدنيا كانها جاءت في صف امرأة جميلة قد بلغت من الزين والجمال حدا لا يكاد إنسان يتصوره، فلما أقبل عليها راحت عنه، لا حصلها ولا حصل غيرها، لا حصلها ولا حصل غيرها، عندما أقبل عليها وقلبه انطرح بين يديها راحت عنه فلم ينتفع بها. والإنسان يعيش 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة، 100 سنة، وقد يعيش أكثر الإنسان، يعيش أكثر 100 سنة، وعندما يجي يموت ما كأنه مر على الدنيا ولا ساعة واحدة. يقول فيما يؤثر عنه عليه السلام إنه قال إن جبريل يقول له يا نوح يا أبا كبر الأنبياء، ما الدنيا؟ قال كرجل دخل دارا لها بابان فدخل من باب وخرج، ما قعد، ما استوطن الدار، ما استوطن الدار، دخل من باب وخرج من الباب الآخر. وهكذا الدنيا، يعني مهما جمعت ومهما كان لك، إذا جاك المرض خلاص نسيت كل اللي حولك على العيال والمال وكل الصغير والكبير. يمكن لو انحبس عنك البول وقالوا لك كل مالك عشان ننطق البول، وخذ المال كله بس خلي البول ينطلق، هم ما يقدرون يخلقونه كمان. حتى الأطباء، لأن لو كان الأطباء بيدهم إطالة الأعمار ما كان يموت أحد، خصوصا الأغنياء بالعيد اللي يقدروا يجمعوا كل أطباء دون نصف الأطباء يخلوه عندي بول، ومع ذلك يصير الواحد منهم عنده مال الدنيا وفي أطباء الدنيا ويمرض، ولا يجد العلاج الكافي الشافي، ولا يجد العلاج الكافي الشافي. لذلك ينبغي عشان تسعد الله اختارك هذا الإمام العظيم، وجاء وبعث لك هذا الرسول الكريم، وجعل حظك حظنا من بعد بعثة محمد عليه السلام إلى أن يبعث الله ريحا لينة تقبض كل من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله في آخر الزمان بعد نزول عيسى بن مريم، وبعد خروج الشمس من المغرب من 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 المغرب، طلوع الشمس من المغرب، وبعد خروج الدابة، وبعد طبعا قبلهم يأجوج ومأجوج ومأجوج في وقت عيسى عليه السلام، وقبلهم قوة الدجال، كلهم قوة واحدة من تبعي، بس بعدهم الشمس تطلع، لأن عندما يجي عيسى لا تزال التوبة تقبل، وعندما يجي الدجال لا تزال التوبة تقبل، وعندما يجي يأجوج ومأجوج لا تزال التوبة تقبل. لكن إذا طلعت الشمس من المغرب يقول باب التوبة انقفل، ما عاد يقبل الله توبة أحد أبدا إذا طلعت الشمس من المغرب أو خرجت الدابة من الأرض تكلم الناس بأنهم كانوا بآياتنا لا يوقنون، وكذلك وتأتي الريح اللي هي ثالثة من الأمرات، تأتي الريح ولو دخلت جحر مثل جحر الضب وطبت عليك خرسانة تدخل وتقيمك تحت الباط، ريح يصير بعدين يضرب تحت الباط ثم يأخذ مثل الزكام ثم ينطرح في الأرض. كل من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الكفار لا تلمس، الكفار لا تلمسهم الريح، أعداء الله وأعداء المرسلين وأعداء أنفسهم يبون لجهنم، ما يتوبون ولا يذكرون ولا تأتيهم هذه الريح، إنما الريح تأخذ المؤمنين لتريحهم من عناء الدنيا وقرب القيام، لأن القيامة لا تقوم في الأرض من يقول لا إله إلا الله، لا تقوم القيامة إلا على كافر لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالمرسلين. فلا كان فيه توبة، فالعاقل الرشيد يحرص على أن يأخذ من هالغنيمة المبذولة المعروضة المائدة الكافية الشافية التي بعث بها حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أوفى الحظوظ للأمم، حظ أمك محمد، أرسل لهم خاتم الأنبياء وشيخ المرسلين وإمام الخلق صلوات الله وسلامه عليه، إمام النبيين وخاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه، ولا نبي بعده، وأرسله بالشريعة الكاملة الشافية الكافية التي لا يمكن لإنسان يقع في شيء إلا واجد علاجه فيها. صحيح قد يقع على بعض الناس تحدثون ويحدث لكم، وعلى قدر ما يعمل الناس من الحيل والمكر والدهاء لأكل أموال الناس بالباطل، في البنوك الآن بدأت تشتغل يحطون لجام في كل أرض المسلمين وغير المسلمين، كيف يمتصون دماء الناس؟ كيف يأكلون أموال الناس بالباطل؟ كيف يحتالون على أخذ أموال؟ طبعا عمل يهودي كما قلت في أول الكلام الليلة، حاولوا بكل طرقهم الشيطانية أن يسيطروا على الاقتصاد العالم، وجابوا لك العولمة في الآخر عشان ما تبقى دولة تستمسك بالعقائدة ولا دولة تستمسك بنظامها ولا دولة تحاول أن تحرم الحرام، وهذا لا يريدونه. لكن عند الله يثبت حكومتنا على الخير حتى تكون على بصيرة دائما فلا تقع فيما يقع هؤلاء الجاهلين. ولكن لله الحمد لله اللهم لك الحمد، لأن كل ما يحاولون تقول لهم الحكومة بشرط أن نبقى على ثوابت ديننا. هذا اللي طبعا نعرفه أنا، أن كل ما يطالبون بشيء من هالعولمات والبولمات والبلايا هذه تقول لهم نحن لنا قواعد ما نقدر نغيرها، لنا فإحنا ما نأكل الربا مثلا، إحنا مثلا ما نبيح المحرمات، ما نبيح الزنا، ما نبيح للمرأة تروح تزوج رجلين أو ثلاثة مع بعض، هم عندهم ما في منع ابدا ان المرأة تطلع من رجلها وتروح لاي رجل هو يعلم. بعضهم في بلاد اوروبا الشمالية حدثني غير واحد من الثقات كان يدرس في جامعة من جامعات بولندا او من جامعات هذيك، ولما جاء بالليل وراح يزور استاذ معه زميله يقول يوم عشاه قال لي يلا خذها وادخل خذ مرتي هذه وكلنا معها الليلة دي، يعني لأنهم يأكلون الخنزير، ومن طبيعة أكل الخنزير أنه يعلم الذياتة. أكل الخنزير من مزاياه شيئين عرفناه في الدراسة، شيئين المخدرات وأكل لحم الخنزير. المخدرات تجعل الرجل لا يغار أبدا على عرضه وعرض أهله وعرض بناته، مثل غالب ابن تيمية وغيره في وصفه يصيروا حمدة جامدين لا يعرفون الغيرة البت، مع أنه لا إيمان لمن لا غيرة له، إذا راحت الغيرة من القلب القلب ما فيه إيمان. لما قال سعد بن عبادة أجد أصل وجدت رجلا على زوجتي أروح أبحث عن شهود أربعة والله لأضربنه بسيفي هذا يعني حتى أبرده، فتعجب الصحابة وقالوا، فقال النبي أتعجبون من غيرة ساعد؟ والله لأنا أغير منه والله عز وجل أغير على حرماته منا، أو كما قال انتوا عايز انت تغير يعني تعتبرون ان سعد عنده غير سعد بن عبيد عنده غيره؟ والله انا اغير من سعد. يدخل على زوجاته الطيبات المصونات العبيبات الطاهرات المبرئات، ومع ذلك يجد رجل جالس يقول من هذا الرجل اللي عندكم؟ يقول هذا عمي فلان لا يعرف عمها من الرضاع. ويقول انظرنا من اخوات من اخوانكن من الرضاع، او تاكدي قبل ما تتشيله قبل ما تبتشيله وتأكد ان اخوك من الرضاعة او عمك من الرضاعة ورضاعتك من المجاعة. كل واحد يقول انا تقول المرأة ان نصف مني مصة ولا مصتين، لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الاملاجة ولا الاملاجتان، انما الرضاع المحرم ما كان في مدة الرضاع وانشز اللحم وامت العظم، او انشز العظم وامت اللحم، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلي بالسعادة والنجاة مثل ما قال لهم النجاة يتبع محمد. هذا من أبرز الصور على العلم. المثال الثاني رواه مسلم أيضا من طريقين، من طريق أبي هريرة ومن طريق جابر بن عبد الله، والمعنى واحد في الحديث. النبي يقول مثلي ومثلكم كمثل رجل، بالمعنى نسوب الحديث وإن كان الألفاظ أكثر على ألفاظ الحديث. مثلي ومثلك كمثل رجل استوقد نارا، كمثل رجل يعني أشعل نار بالليل، فجعل الفراش الحشرة الصغيرة للطير، حشرة صغيرة للطير وتبحث عن الطوق. يعني لو أن الغرفة مظلمة وفتحت طاقة ودخلت مع شمس، يبدأ الخط اللي داخل من الشمس يمتلئ بهذا الفراش المبثوث، ومن هنا ومن هنا يشوف شيء. وبعدين تنجذب هذه بطبيعتها تنجذب إلى النار مثل الكفار. الكافر ينجذب إلى النار رغم عبده، كأنه يحرص على جهنم أن يكون من أهلها. وتلك الشيعيين كانوا يقولون، اللي يقولوا لا إله والكون هذا، كانوا يقولون إن نكاح الأم ونكاح البنت أفضل من أن تزوج واحدة أجنبية. وبلاد العجم قبل الإسلام يدرس واحد منهم مرة بيعيب على العرب، ويقول واحد عربي واحد أعجمي، يقول واحد عربي. طبعا أنا ما عندي عنصرية للعرب ولا عنصرية ضد العجم، أنا عنصريتي للإسلام ولدين الله بغض النظر عن أهله، لكن من طبيعة العرب أن يكتب فيهم الخف الأرض مثل الأرض الطيبة، ولذلك ترى الله النبي صلى الله عليه منها. وأرض العدم يعني أن تمشي الحال، تمت أحيانا وأحيانا لا تمت، مشي الحال. العجم يقول للعربي جاهليتنا خير من جاهليتكم، يعني مسلم هذا بس شعوبي. وقامت الشعوبية في أول عصر بني العباس، ناس سموهم الشعوبيين لأنهم كانوا يجعلون العدة للشعوب لا للدين ولا للسلوك، وكانوا كلهم ضد العرب. منهم ابن المقفع المشهور هذا اللي جعلوه عندنا كأنه إمام في اللغة العربية والبلاغة، هو عجم يجعل البلاغة عن العدة، وفلان وعلان وفلان وعلان، ولا يزال إلى اليوم يبحثون في بلاد المسلمين عن نابتة سوء من الدارسين يطعن على الدين أو يطعن على الإسلام، فيأخذونه سرا وعلنا ويربونه ويكبرونه ويملحونه ويجملونه ويعطونه شهادات ويزوجونه علشان يجي يقطع جذر الإسلام من بلاده. واحد منهم لما دخل شهادة العالمية في الأزهر كما هو معروف عند كثير من اللي يعرفون، وسألوه اللجنة العلماء حوالي 7 مشايخ من كبار أهل العلم في ذاك الزمان، قالوا له أظن يعرف جاء زيد فاستحضرهم. واحد داخل الشهادة العالمية يقول جاء زيد الأولى ابتدائي، حتى أولى ابتدائي يستحي يسأل فيها. فلما بدوا يسألونه قال زيد مرفوع بالضمة، قالوا فين الضمة؟ هذه ضمتين، ما هي ضمة واحدة، زيد. فلما عرف انهم يبي يسقطونه قام حط له اعمى، حط كان نعله تحت ابته وخذ داوي وطلع والف رساله صغيره سماها ساعه في الضحى بين العمائم واللحى. ساعة سب فيها علماء الأزهر اللي كانوا يختبرونه. فبسرعة تغدو جامعة السربنطان، تجدوا لا درس انجليزي ولا درس فرنسي، ويلبطونه ويزوجونه ويسموا ولده كلود، ما سماه محمد ولا سماه ابراهيم ولا سماه علي، سماه كلود. وبعدين يعيش عنده ويعطونه الدكتوراه، ثم ينفخون في قربته ويسمونه عميد الادب العربي. والله ما عميد حتى للكلاب، يسمونه عميد الادب العربي، ومن اجهل الناس بالادب العربي. انما صار يلعب على الناس وعلى الاغراض بطريق الانجليز والفرنسيين واعداء الله من كل جهه. يبدا يقول مثلا قال محمد كذا، محمد قال، يعني عيد الجمله بدل ما هي فعليه يعيدها مره فعليه ومره اسميه، ويقول هذه من بلاغه الرجل، والرجل احمر من الحمار. هذا مثال من اللي عاصرنا وشفنا كيف يتصورون، يبحثون عن واحد يكون قلبه مزعزع او فيه مرض على الاسلام ويصورون ويرفعون ويرفعون من شانه، ويخلوا وسائل الان في كل الدنيا تشين وتحط فيه كانه امام الائمه وشيخ الامه. هذا عمله، هذا عمله. فيقول هذا الاعجمي للعربي، جاهليتكم شر من جاهلي، يعني احنا كنا في الجاهليه في بلاد العجم خير من جاهليتكم في بلاد العرب. قال له ليه؟ لماذا؟ قال له لان احنا في الجاهليه كنا نفتح مدارس البنات ونعلم بناتنا، وانتم تمسكون البنت اذا بلغت وتحصرون لها قدام عينيها وتدفنونها ويحيي. أنتم تأيدون البنات وإحنا ندرس البنات ونعلمه. قال إحنا من غيرتنا وعلى عرضنا وشرفنا نعمل هذا، ولكن أنتم تأخذوا تعلمون عشان تنكحوها. يقول فبهت الذي كفر، قال أنت تعلموتي وديت تزني بها علمت تكوختك. هذا عمله طول عهد المجوس، ونعملون هذا العمل، ينكحون بناتي، ينكحون بناتي وينكحون أمهاتي وينكحون أمهاتي، ولا يعرفون حرام ولا يعرفون حلال، وإنما يعبدون أحيانا الكواكب ويعبدون النار ويقولون بإلهين، إله الخير وإله. هذا عمله. فيقول جاهلية تغير يعني من هذا. الله أسعدنا بحبيبه محمد وأعطانا هذا الكتاب الشريف المحفوظ المعصوم. تقراه اليوم، تقراه اليوم بعد 1400 سنة و21 من هجرة رسول الله، وقبلها 13 سنة قبل الهجرة، قبل الهجرة ينزل، وتقراه اليوم تقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. حقائق في الآيات أول ما نزل على النبي، حقائق خلق الإنسان. ولكن لا يعرف العرب تشريع، ما يعرف العرب لا تشريح الأجسام، ولا عندهم آلات التشريح، ولا يعرفون تحول النطفة إلى علقة إلى مضرة إلى عظام يصير عظم، لا ما كانوا يعرفون ذلك. هم أمثلة، خلقكم من تراب ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل ونخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. وبعدين في أول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وخلي أي واحد يجيب قطعة المن اللي بيحطها في يده أو يحطها على زجاجة وركب عليها المجهر المكبر آلة التكبير، سيجد العلق. الدبابيس الصغار، كأنها الدبابيس الصغار هذه اللي يحطونها في الورق، الدبابيس الصغار راس الدبوس اللي يجي على 2 ملي 3 ملي 4 ملي وراس صغيرة، يجد يتناثر فيها القطعة في قطعة المني هالدبابيس اللي هي العلق. والآن أيضا إذا جيت حطيت عندك حوض تملاه ماء وتخليه كم يوم يبدأ يتناثر فيه العلق. العلق يمكن يعرف أن الأمي محمد أو أهل جزيرة العرب هذا التشريح، فيعلمهم من أول يوم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأرسله. ف بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهو الملك القدوس العزيز الحكيم، والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب، أئمة الدنيا. فتحوا الدنيا، فتحوا الدنيا كما قلت عندما جلس هارون الرشيد قدام بابه وشاف سحابه يقول له سيري أين كان إذا واحد وصل من بلاد العرب إلى أرض الصين يهتز ملك الصين إجلالا له. إذا كان واحد مسلم رفع حد مر الصين، يعني مر الوقت سنة تقريبا 150 من الهجرة، 150 هجرة، 150 الصين هذه اللي حوالي مليار نسمة الآن أو يقولون أو أكثر، وبها أكثر من 100 مليون مسلم، كان من 100 مليون مسلم. ومع ذلك كان قبلها طبعا قبل ما يدخل الإسلام، كان إذا سمع ملك الصين أن أحدا من العرب أو من المسلمين وصل إلى الأرض يهتز خوفا منه ورعبا منه. ما هو لأنهم إرهابيين بالفضاح الخائب اللي يطلقون على المسلمين الآن، ما هم إرهابيين. الإرهابي هو اللي يروح يقتل النسوان والأطفال والبدرين يحط له قنبلة في الطريق عشان يموت كم واحد بشير، ما يدري عن اللي بيموتون ولا يدري عليه شو. يمكن أبوه هو يمر ساعتها ويموت، ويمكن أمه تمر ساعتها وتموت، ويمكن أخوه يمر ساعتها ويموت. يعني هذا هو اللي يسمى، مع أن كلمة إرهابي ما ينبغي يقول عليه مجرم، ليس الإرهابي، لأن الإرهاب في شريعة الله أن تعد نفسك إعدادا قويا، يقول الحق جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يعني مثل ما يقول علق عصاك حيث يراها ولد، أنت ما تضرب الولد، إنما تحط عصا يشوف الولد يخاف، تقول له اعمل كذا يعمله، تقول له لا تترك كذا يترك. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به، ترهبون به عدو الله. أودهم يعني مقطع هذا من القرآن، ما تبقى في المصحف تريبون أن يقولوا عن الإرهابيين. هذا إرهاب ما هو بالمعنى الخير اللي يقولوا عليه الخيبين هذول، هذا إرهاب معناه بيان أن القوي حتى لا يطمع فيه، لأن الإنسان إذا ضعف تسلط عليه الضعيف وطمع فيه من لا يتبع عن نفسه، كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه قد بلغ الثيل الدبا وبلغ حزام الطبين وقد طمع فيها من لا يتفرع عن نفسه. يقول كاتب لعلي رضي الله عنه عثمان بن عفان طمع فيها من لا اللي ما يقدر يدفع عن نفسه بدا يطمع فيه، وخليفة الرسول خليفة الرسول وأمير المؤمنين مبايع في هذه المدينة الطيبة. لكن يجي اليهود عبد الله بن سبأ مع جماعة من النصر وجماعة من العراق ويحصلون جنته ويقتلون هذا الخليفة الراشد ذو النورين اللي تزوج بنتين إلى نبي الله، ويذكر أن النبي قال له يذكر لو كانت لنا ابنه ثالثة لزوجناها. ولما دخل وجالس على قفر بير وطلع فخذه بالمجرد ما أقبل عثمان غطى رجليه غطى فخذه، فيقال فلما ذكت حرك عثمان ألا أستحي من رجل فاستحي منه الملائكة على عثمان بن عفان. طبعا يسلم بالجنة وبكر بالجنة وعثمان وعمر في الجنة وعلي في الجنة وسعد بن بخت في الجنة وسعد وسعيد بن زيد في الجنة وأبي عبادة عامر بن عبد الله بن الجراح في الجنة. هذا النبي حدثهم العشر وسلم جنة مع مبشر كثيرين غيرهم، بس صار الناس كلهم في المدينة يحفظونها العشرة. ولا الرجل اللي جال النبي لما سأل عن الصيام والصلاة عن الزكاة وعن الفرائض وقال له كذا، قال والذي بعث لا أزيد عنه، فيذكر أن النبي قال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الأعرابي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حظنا وافر، حظنا عظيم أن نكون من أتباع حبيب الله ورسوله. ما ينبغي أن يكون بس أتباع باللسان، أتباع بالسلوك وبالقلب، وأن نتميز عن كل الأمم، نتميز عنهم بأن لا نطعم إلا طيبا، أن لا نطعم إلا طيبا، ولا نشرب إلا طيبا. ما نروح نجيب البيرة يقول هذه بيرة ما فيها كحول ويكتبون عليها ما فيها كحول، والدولة ما في شك أنها تحاول محاربتها، محاربة اللي فيها كحول ما في شك ولا يسمحون. لكن يجيك ناس يقولوا لا هذه ما فيها كحول وهربوها من يمين ويسار، ويقول لواحد كان طبيب في الجامعة الإسلامية من المتدينين يقول على البيرة مرة اللي مكتوب عليها ما خليها من الكحول، يقول أرسلها إلى الرياض لوزارة وحللوها وجدوا فيها 18% من الكحول. الدكتور محسن أمر الله يغفر لنا وله، اللي كان طبيب مدير المستشفى بالجامعة الإسلامية، يقول أرسلتها للرياض وحللت. اللي يقوله ما في حلوة تجد كثير من الناس يتباهى الآن ويعلم مكتوب على هذين ويبدأ يشربها قدامك. يقول ما فيها شيء ما فيها شيء لا مكتوب خليها من الكحول. هو جماعة اليهود والنصارى يرسلون لك شيء ويقولوا لك عليه لا تشربوه. هم يرسلون لك يرغبونك فيه ويقولوا هذا ينفع الكلى وهذا ينفع المرارة وهذا ينفع الكبد وهذا ينفع كذا. وماتوا الناس خذوا الأدوية وخذوا ولا نفعهم. فعليك أن تحرص على سعادتك التي حرص عليها محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يكون ذلك إلا باتباعه. فيقول النبي عليه فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. الحديث الثاني قلت لك حديث جابر بن عبد الله وحديث أبي هريرة هو معناهم واحد بس تختلف ألفاظ قليل. أن يقول مثل وما تبكى مثل استوقد نارا فجعل الفراش وهذه الدواب يقعن في النار وهو يذبهن عن النار. الفراش انت وهذا انت معروف مجرب يعني يطلع في البر ولا في محل قريب وشعل النار شوف الليل وش بيجي تجد الفراش عليك من كل ناحية والقواريص الصغار هذه الجنادب ويسمونها الجنادب والحشرات الطائرة هذه وبعض الزواحف الصغار تبدأ كأنها تبي تأكل عسل وهي ترمي نفسها في جهنم ترمي نفسها في النار. يقول النبي وأنا أخذ بحجزكم عن النار. لفظ الحديث حق جابر هلم عن النار. يقول النبي محمد أقول أخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي أخذ بحجزكم وأنتم تقحمون في النار تتفلتون من يدي أقول هلم عن النار. يقول النبي محمد الحديث هلم حد جابر حديث هلم عن النار يعني ابعدوا عن النار تعالوا بعيد عن النار حتى لا تأكلكم النار. فالذي لا يطيع النبي محمد ماله النار. اللي ما يطيع حبيب الله وما آله النار. يقول عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الآية الخاتمة خاتمة المسك فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اليوم بعد صلاة الفجر بعض الإخوان الأحبة قال لي أنت ليش ما تتكلم لنا عن أنواع الشرك لأن بعض الناس قد يرتكب معنى كلام يرتكب الشرك الأكبر والشرك الأصغر وهو لا يدري. ومدام الناس يجون الآن من كل أنحاء الأرض ينبغي أن تغتنم الفرصة لتعرفهم بتوحيد الله عز وجل وبأنواع الشرك. وأنا في الواقع قلت لو تعطيني هذا السؤال لعلي أجيب عنه البارحة اليوم الصبح أجيب عنه. لكني رأيت أن الآية اللي باقية هي كلها في إخلاص التوحيد لله وحده. فإن شاء الله من الباكر كلنا أجال إلى ما شاء الله سيكون الحديث في هذا الباب في إخلاص التوحيد لله عز وجل وبيان أنواع الشرك وشرك اللي خلد في جهنم وشرك اللي من الخلد صاحبه في جهنم وأنواع كبيره وصغيره وأضرب لهم أمثلة والله وحده المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله على نبينا محمد. بسم الله. يقول في مدينتنا بس حاطط على التاء حق مدينتنا ضمة يعني في مدينتنا ما تصلح. في مدينتنا يؤذن الأذان الأول لصلاة الجمعة وبعد الأذان يقف. هذا ما هو في مدينتكم مدينة النبي محمد يفعلون هذا ما هو بس في مدينة كانت مدينتكم تعني بها مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم أشرف مدن الأرض بعد مكة هذا موجود فيها. السؤال يؤذن الأذان الأول لصلاة الجمعة وبعد الأذان يقف المصلون يصلون ركعتين وبعد ذلك مباشرة يصعد الإمام إلى المنبر ثم يلقي السلام ويرفع الأذان الثاني فما حكم صلاة الركعتين بين الأذانين وما حكم من تركها وهل هناك دليل على ذلك؟ طبعا لقص ذلك ما يفعل الجواب. الواقع أنه ينبغي لنا أن نعرف ونعلم علم اليقين أنه في عصر حبيب الله ورسوله لم يكن الجمعة أذانا. أول شيء تعرفون لأنه إذا عرفت الأصل استراح الناس. لم يكن في عصر النبي محمد أذانين بالجمعة وإنما عثمان بن عفان رضي الله عنه لما كسر المسلمون ووسع المسجد كان يرسل رجل للزوراء يعني مع مكان عالي في المدينة فيؤذن، ولكن ما ينتهي من أذانه لو لحظة يؤذن اللي يؤذن بين يدي الإمام، ما كان يؤذن عند المنبر، يؤذن على باب المسجد، يؤذن على باب المسجد المؤذن اللي يؤذن. وكان النبي لا يخرج من بيته إلا بعد إذا قبل الأذان طبعا، ما هو الأذان ما في أول كان ما في الأذان الواحد اللي كان موجود، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الوقت إذا زالت الشمس صعد من غرفه الشريفة هذه ورقى المنبر وسلم وجلس ويؤذن المؤذن، وإذا انتهى قام وخرج. فمتى كان يصلي الناس؟ وقال لنا وعلمنا في الحديث الصحيح أن الإنسان إذا بكر وابتكر وراح إلى الجمعة أو غسل واغتسل وراح إلى الجمعة وصلى ما كتب له، ثم إذا صعد الإمام المنبر جلس واستمع وأنصت قال له كذا وكذا من الأجر والفضل. والعلماء يقولوا يوم الجمعة ما في وقتنا، يعني عندك يوم غير يوم السبت والأحد والاثنين والثلاث والربع والخميس في وقتنا، لا صلاة بعد الصبح تطلع الشمس، لا صلاة عند طلوعها ترتفع ذا ربع ورمحين يعني حوالي ربع ساعة بعد من طلوعها، لا صلاة عند زوال الشمس حتى تزول عندما تقف في قبل السماء ويتغير الفيل، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، إذا تضايفت الغروب فانتهي نهي آخر فانتهي في أنها تغرب بين قرن الشتاء الكبار إلا يوم الجمعة. طبعا وقت الأول موجود النهي، وبعد العصر موجود النهي، موجود النهي اللي بعد العصر في سائر الأيام، وموجود النهي اللي بعد صلاة الصبح في كل الأيام إلا وقت الزوال. فأنت إذا جئت وبدأت تصلي ذلك وقت تنسنعا حتى إذا زالت الشمس وصعد الإمام المنبر انتهي إذا كنت بتصلي، يعني ما تعرف طول تقطع الصلاة، لا يعني أنت تجوز الصلاة، يعني إذا كنت لا تطول الصلاة تقرأ لك سنة ولا تمنى كل ركعة تقرأ قل هو الله أحد وقل عذر وقل عذر بالناس، لأن النبي قال لسليك الغطفان لما جاء الجمعة وجلس ولم يصل ركعتين قال يا فلان صليت؟ قال لا، قال صلي ركعتين وتجوز فيهما أو تجاوز فيهما يعني خفف بسرعة يعني بسرعة يعني لا تطولها بحيث عشان يجي تنتظر. لذلك العلماء عمتهم ما فيه سنة للجمعة مقدمة، ما في سنة للجمعة مقدمة إلا أنك إذا جئت صلي ما كتب الله لك أن تكتب، إن جلست ما تصلي إلى أن يؤذن فتجلس، وإن حبيت يعني قبلها تجلس وتقرأ القرآن لا بأس ولا حرج، لكن المهم أن لك الحق تصلي حتى في وقت اللي كان نهي في غير يوم الجمعة لك هذا. أما كل يقول للجمعة ركعتين وقبلية أو أربع ركعات كالظهر لا، هذا لا يستطيع عالم أن يدعيه إلا بالقياس على الظهر، والشريعة ما فيها قياس في العبادات، العبادات توقيفية، العبادات توقيفية ما هي بالقياس تقيس عبادة على عبادة، هذا عامة أهل العلم على ما أقول. لكن جماعة لما سمعوا قول النبي بين كل آذانين صلاة والحديث صحيح والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، لأنها تسمى الإقامة تسمى أذان، أذان بس مختلف عن الأذان الأول، لكن سماه النبي أذانين، سماه النبي أذان، فقال بين كل صلاة، لكن هذا طبعا مراده يعني إذا أذن للظهر، إذا أذن للعصر، إذا أذن تكون تصلي، إذا أذن للمغرب، إذا أذن للعشاء. أما الجمعة أصل ما بيأذن حتى يبقى الإمام، فكان تصلي وهو يخطب يعني ابتدى صلاة من جديد، هم يقولوا جلوسه يمنع كذا وكلامه يقطع الصلاة، حتى بعض العلماء يقول كلامه يقطع الكلام ويقطع الصلاة، يعني لا تبدأ الصلاة. أما كونك كنت بتصلي والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.